الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 24 من كتاب فتح الوهاب شرح كتاب التوحيد. قال باب الشفاعة. قال المصنف رحمه الله باب الشفاعة. قوله باب الشفاعة الشفع ضد الوتر. وفي حديث الأذان عن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة أي يأتي بها شفعا مرتين مرتين. أخرجه البخاري. وأركانها ثلاثة: شافع مشفوع له ومشفوع عنده، وقد جاءت في القرآن مثبتة ومنفية. الشافع هو الذي يشفع، والمشفوع له هو المفرط الذي شفع له في شأنه أو في حاجته حتى بدون تفريط. والمشفوع عنده قد يكون في الدنيا الشفاعة عند فلان أو فلان في زواجة، في دين، في قضاء حاجة، وفي الآخرة الشفاعة عند الله عز وجل. وقد جاءت في القرآن مثبتة ومنفية، فإذا لابد من الجمع، ما هو المنفي منها وما هو المثبت. فالمثبت لها ثلاثة شروط: الأول إذن الله للشافع، قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الثاني والثالث: رضى الله عن الشافع المشفوع له، قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وهذا بخلاف الشفاعة عند البشر، فإنها غالبا تأتي على غير رضا المشفوع عنده. أما الله عز وجل وله المثل الأعلى، فالشفاعة بأمره وبإذنه يكرم الشافع المشفوع له. ولهذا خص الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة العظمى، قال الله سبحانه وتعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهي الشفاعة في أهل الموقف، ومن فسرها بأن المقام المحمود هو الجلوس على العرش، لا يثبت في ذلك شيء. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك، وقال ابن عبيد: فيلهمون لذلك، فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال: فيأتون آدم فيقولون: أنت آدم أبو الخلق، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك من الأرواح التي عنده. اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا مما كنا فيه، فيقول: لست هناكم، فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها. ولكن يأتون نوحا أول رسول بعثه الله، قال: فيأتون نوحا صلى الله عليه وسلم فيقول: لست هناكم، فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها. ولكن يأتون إبراهيم صلى الله عليه وسلم الذي اتخذه الله خليلا، فيأتون إبراهيم فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها. ولكن يأتون موسى صلى الله عليه وسلم الذي كلمه الله وأعطاه التوراة، قال: فيأتون موسى فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها. ولكن يأتوا عيسى روح الله وكلمته، أي من الأرواح التي عنده وكلمته، أي أنه كان بالكلمة وليس هو الكلمة. فيأتون عيسى روح الله وكلمته فيقول: لست هناكم، ولكن أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيأتوني فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا أنا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله، فيقول: يا محمد ارفع رأسك، قل تسمع، قل تسمع، سل تعطى، اشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأقع ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول: ارفع يا محمد، قل تسمع، قل تسمع، سل تعطى، اشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. قال: فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة. قال: فأقول: يا رب، ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود. قال ابن عبيد في روايته قال قتادة: أي وجب عليه الخلود. متفق عليه. وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أيضا قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فرفع إليه الذراع وكان يعجبه فنهس منه نهسه، يعني يلهس اللحمة بأسنانه، يقطعها بأسنانه، فقال أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون بما ذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس ويبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون، فيقول بعضهم لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أتوا آدم، فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي. اذهبوا إلى غير، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، نفسي نفسي. اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إبراهيم فيقولون: أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم إبراهيم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وذكر كذباته، نفسي نفسي. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى، فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا موسى أنت رسول الله، فضلك الله برسالاته وبتكليمه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى صلى الله عليه وسلم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي. اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله، وكلمة وكلمت الناس في المهدي، وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى صلى الله عليه وسلم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر له ذنبا، نفسي نفسي. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد، فيأتوني فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ قال: فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي. استدل بهذا على أن أسماء الله غير محصورة، إذ أنها لو كانت محصورة بعدد معلوم قد علمه الأنبياء وعلمه الصالحون لأثنوا على الله عز وجل بها، لكنها غير محصورة. ثم أيضا أحاديث الشفاعة فيها اختصار، أكثر الأحاديث تذكر إلى سجود النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تأتي إلى الشفاعة في أهل الكبائر، ما تذكر ما يتعلق بالشفاعة العظمى التي هي للفصل بين العباد. والسبب في هذا الاختصار أن الرواة يذكرون الأحاديث في باب الرد على أهل البدع، لأن أهل البدع لا ينكرون الشفاعة العظمى وإنما يركنون الشفاعة في أهل الكبائر. قال: فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: يا رب أمتي أمتي. فيقال: يا محمد ادخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، والذي نفس محمد بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى. وهذا السياق في الشفاعة العظمى، والرواية يكتفون بذكر ما يتعلق بها، ثم ينتقلون إلى الشفاعة في أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والشفاعة المنفية هي ما تخلف أحد شروطها السابقة، وهي عدم الإذن من الله عز وجل للشافع، أو عدم رضا الله عن الشافع أو المشفوع له. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستغفر لعمه أبي طالب، الاستغفار شفاعة، فنهاه الله عز وجل عن ذلك، فقال الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم بين الله عز وجل أن استغفار الألف واللام زائدة أن استغفار إبراهيم عليه السلام لأبيه كان وعد وعده، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ووقع شرك الكفار لأمرين حكاهم الله عنهم: الأول اتخاذهم زلفى وقربة، قال تعالى مخبرا عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ومفهوم الآية أنهم ما عبدوهم على أنهم الخالقون الرازقون، فهم يعترفون أن الله هو المتصرف في الكون، وإنما هؤلاء وسائط معه، حتى أنهم يعتقدون أن هذه الوسائط قد أذن الله أن يشرك بها، كما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كان المشركون يطوفون بالبيت ويقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، وهذا هو التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو الإهلال الذي كان يهل به النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر رضي الله عنه: فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أخرجه مسلم. وكانوا يقولون لبيك لا شريك لك، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ويلكم قد قد، أي إلى هنا يكفي، فيقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، أخرجه مسلم عن ابن عباس. إذن الأمر الأول في عبادة غير الله أنهم اتخذوهم وسائط وقربا، يعني أنهم فعلوا ذلك ليتقربوا إلى الله، ومع ذلك ما نفعهم هذا الأمر، لأنهم جعلوا حق الله عز وجل لغير الله عز وجل. والثاني اتخذوهم شفعاء ووسطاء، كما أخبر الله عز وجل بقوله: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء الشفعاءون عند الله، قالوا: هؤلاء لهم منزلة ورتبة، قوم صالحون، ونحن عندنا معاصي وسيئات، فنحن نستشفع بهم عند الله. فأصبحوا يدعونهم ويقول أحدهم: يا فلان اشفع لي، يا حسيناه، يا علي، يا محمد، يا عيسى، يا عيدروس، ويسألونهم ويدعونهم من دون الله عز وجل، فعبدوهم ليقربوهم ويشفعون لهم عند الله، فأنكر الله عز وجل عليهم صنيعهم وكفرهم بذلك، مع اعترافهم أن هذه الآلهة تقربهم من الله، فهم يعترفون بالله ويقرون به. وما نفعهم هذا الاعتراف لأنهم ناقضوهم باب آخر، اعترفوا في الربوبية وناقضوا في الألوهية. ونحن نعرف أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية لزوما لا محيد عنه، كما أننا نلزم السلفي أن يتبرأ من الحزبية وأن يتبرأ من الشركيات والخرافات، كذلك يلزم من يقول الله هو الخالق الرازق المالك أن يعبد الله وحده لا شريك له. وكونك تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا، فهذه العبادة تتضمن توحيد الربوبية، لأنك ما عبدت الله ودعوته ورجوته وسألته واستغفرته وخفته وتوكلت عليه إلا وأنت تعتقد أنه هو الخالق الرازق المالك المدبر لهذا العالم علويه وسفليه. إذن وضع هذا الباب، باب الشفاعة، في كتاب التوحيد، مع أن الشفاعة من مسائل العقيدة، وضع للأمر الآخر، وهو أن الكفار عبدوا الأصنام للشفاعة، لطلب الشفاعة. فإذا أردت الشفاعة قل: يا الله شفع محمدا صلى الله عليه وسلم فيا، أو شفع المؤمنين فيا. أما أن تطلب الشفاعة من غير الله عز وجل، هذا هو الشرك الأكبر الذي لا يرضاه الله ولم يأذن الله عز وجل به، وأغلب الشرك الموجود في الأمة لهذا المقصد، أغلب الشرك الموجود الآن في الأمة لهذا المقصد. لماذا عبدتم هذه الأصنام والأحجار والأوثان والقبور والأولياء؟ قالوا: نحن ما عبدناهم، إنما نتخذهم شفعاء عند الله. فإذا أردت الشفاعة من طريقها فخذ بطريقها، اقرأ القرآن يشفع لك، صل على محمد صلى الله عليه وسلم بعد الأذان وسله الوسيلة يرجع أن يشفع لك، كذلك ربما يكون لك صاحب من المؤمنين يشفع لك، أمور إلى غير ذلك. أما أن تسأل الشفاعة من قبر، من صنم، من حجر، أو تسأل الشفاعة من ميت، وأيضا مسألة الآن اختلفوا فيها مثلا، وقد ذكرها بعض أهل العلم، لو قال واحد الآن: يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله اشفع لي عند الله، الصحيح أن هذا من الشرك، لأنه دعا ميت. بينما لو قال: يا الله شفع محمدا صلى الله عليه وسلم فيه، هذا لا محذور فيه. قال المصنف رحمه الله: وقال الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. هذه شفاعة منفية نفاها الله لأن في حق الكافرين، وإن شفع لهم فما تنفعهم شفاعة الشافعين. النبي صلى الله عليه وسلم حين يأتيه بعض الناس للشرب من الحوض يقول: أصحابي أصحابي، يقال: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. فالشفاعة إنما ينتفع بها من كان موحدا وأراد الله به الخير. قوله: أنذر به الذين يخافون، يعني يا محمد أنذر بهذا القرآن. والنذارة هي الدعوة مع التحذير، كما قال النعمان بن بشير رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. أخرجه أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم: وقال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين. والبشارة دعوة مع الترغيب، وباب النذارة والبشارة هو باب الترغيب والترهيب. فالله يأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن ينذر بهذا القرآن، ويخوف الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم الذين يؤمنون بالبعث والنشور، وهؤلاء هم المؤمنون الموحدون. وأما غير المؤمنين لا يستفيدون من نذارة القرآن ولا من بشارته، كما قال الله عز وجل: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دون إذا هم يستبشرون. والمؤمن بعكسهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قوله: أن يحشروا إلى ربهم، الحشر إخراج الجماعة عن مقرهم وإزعاجهم عنه، أفاده الراغب في المفردات. والحشر يكون بحشر الأجساد والأرواح يوم القيامة، ينبت الله الناس كما تنبت البقلة، فإذا ما استووا وقاموا نفخ في الصور وعادت أرواحهم في أجسادهم، فيحشرون إلى ربهم، فيحشرون إلى أرض بيضاء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد. وقال الله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم محشورون حفاة عراة غرا. ثم قرأ: كما بدانا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وأول من أكسى يوم القيامة إبراهيم: وإن أناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: أصحابي أصحابي، فيقول: إنهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم منذ فارقتهم، فأقول: كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، إنك على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قوله: ليس لهم من دونه ولي، أي ليس للمشركين من دون الله عز وجل من قربة تنفعهم، وإلا فإن الشيطان وليهم، لكن وليهم في الباطل، وليهم باطل لا ينفعهم. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قوله: ولا شفيع يشفع لهم عند الله إلا بإذنه، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قوله: لعلهم يتقون، أي لعلهم بهذه النذارة تقع لهم التقوى. وقد شرع الله عز وجل على عباده كثيرا من العبادات، وحذرهم من المعاصي ليتحلوا بهذه الشعيرة العظيمة. فقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى، إلى غير ذلك. فمن اتقى الله عز وجل وراقبه ووحده استحق الشفاعة، وأذن الله له بها، ويشفع فيه النبيون والصالحون والملائكة، والله عز وجل يتفضل على من يشاء من عباده. قوله: قال المصنف رحمه الله: قوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. قول قل لله الشفاعة جميعا أي أخبرهم يا محمد أن الشفاعة لله عز وجل وحده، هو الذي يأمر بها ويأذن بها ويقبلها، وهو الذي يأذن بها وهو الذي يقبلها. وأما ما جاء في حديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه، ركز على هذا الحديث لأن أغلب الصوفية يستدلون بهذا الحديث على جواز دعاء غير الله عز وجل وطلب الشفاعة من غيره. وأما ما جاء من حديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن رجلا ضرير البصر، وهو هو كما في بعض الروايات أنه هو، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادعو الله أن يعافيني. قال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال: فادعه. قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه في. أخرجه الترمذي وله ألفاظ غير هذه، ومن أحسن من تكلم عليه شيخ الإسلام في كتاب التوسل والوسيلة. فليس في حجة للصوفية. وأما الصنعاني في كتابه تطهير الاعتقاد وكذلك الشوكاني في الدر النضيد أشاروا إلى ضعفه، والحديث مخرج في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا مقبل، فلا بد من توجيهه. إن قلنا بضعفه خرجنا أن لا حجة فيه، وإن قلنا بصحته فلا بد من توجيهه في قوله يا محمد إني توجهت بك إلى ربي. هل معناه أنه قال يا محمد، دعا محمد من دون الله، دعا غير حاضر أو دعا غير قادر أو دعا ميت، أم أنه سأل الله عز وجل أن يشفع فيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ فليس في حجة للصوفية على جواز طلب الشفاعة من المخلوق ولا دلالة لهم فيه، وإنما فيه أن الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أن يشفع له عند الله، بمعنى أنه يدعو الله عز وجل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوته. فهذا الصحابي يقول اللهم شفع محمدا صلى الله عليه وسلم فيا، أي اللهم اقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيدعوه في شاني. فالأعرابي يسأل الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل، فعاد سؤال الشفاعة إلى الله عز وجل جميعه. فليس فيه أنه سئل المخلوق المربوب فيما لا يقدر عليه وما لا يستطيعه إلا الله عز وجل. وبعض الألفاظ فيها نكارة قد تكلم عليها شيخ الإسلام في المصدر المذكور. قال وقوله، وانظر إلى آخر الحديث، اللهم فشفعه فيا، سأل الشفاعة من الله، قبول الشفاعة من الله عز وجل. وقول له ملك السماوات والأرض، كما قال تعالى تبارك الذي بيده الملك، وقال تعالى قل اللهم مالك الملك، فالأمر أمره والملك ملكه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فالشفاعة تطلب منه وحده. وسيأتي ما تقدم ذكره سابقا، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم. فلما كان الكفار يعبدون الملائكة على أنهم شفعاء، أخبر الله عز وجل أنه لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وأن الملائكة يخافونه ويعبدونه. وهذا كقول الله عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقوله تعالى ثم إليه ترجعون، أي كقوله تعالى ثم إلى ربهم يحشرون ويجازيكم على أعمالكم، وهذا تهديد من الله عز وجل للمتمردين على شرعه، أسأل الله عز وجل السلامة. كما أن فيه يعني بشارة لمن كان متقيا لله عز وجل، فإنه يرجع إلى الله فيكرمه الله بأنواع الكرامات وعظيم الهبات والعطيات. نكتفي اليوم بهذا، والله المستعان.